بسم الأب والابن والروح القدس إله واحد آمين. بشرحنا برسالة يهوذا يلي هي واحدة من الرسائل الكاثوليكية، طبعا الرسائل الكاثوليكية هي عبارة عن سبع كتب، ثلاث رسائل ليوحنا، رسالة ليعقوب، رسالتين لبطرس، ورسالة يهوذا. طبعا بصيروا هودي سبع رسائل، وهيدي الرسالة تعتبر من الرسائل الصغار يلي هي عبارة عن 25 آية. بهودي الآيات بنشوفهم في عنا في مقدمة، هيدي الرسالة هي عبارة عن وعظة على شكل رسالة، كان عندها الغاية المحافظة على الإيمان، إيمان الأشخاص يلي انبعتت لهم هيدي الرسالة، وبتطلب منهم المدافعة عن إيمانهم رغم وجود الكافرين يلي بدهم يبقوا بالجماعات المسيحية حتى نهاية العالم مثل الزقان بين القمح، وبيشدد كمان على شر الكافرين وبيشجع المؤمنين على أنهم قادرين أنه يفلتوا من شره. رح منشوف بالخاتمة أنه في مجدلة بتصور لنا حب الله العظيم يلي بده يجازي كل إنسان على حسب أعماله. نبعت الرسالة من محيط يهودي وذكرت أشخاص من العهد القديم يلي هن قايين، بلعام وقورح، وكمان استندت للأناجيل المنحولة يلي بتتحدث عن الملائكة وعن صراعهم مع إبليس، وفي كتاب اسمه كتاب الساهرين بسفر أخنوخ، والتقت برسالة مربطرس الثانية. رح نشوف في تشابه بينها برسالة مربطرس الثانية بالآيات يلي هن الفصل الثاني الآيات 1-18 والفصل 3 من الآية 1 للآية 3. هودي فإذن المرجعين يلي بتلتقي فيهم رسالة يهوذا مع رسالة بطرس الثانية. من هو الكاتب؟ كتب هذه الرسالة هو يهوذا أخو يعقوب، ويعقوب يلي هو أخو الرب. انبعتت هذه الرسالة لجماعة مسيحية متهودة يعني أصل يهودي، وكمان هذه الجماعة حطت نفسها أو جعلت نفسها تحت سلطة يهوذا ويعقوب، فمن هيك انبعتت لألون هيدي الرسالة. أي متى انكتبت؟ تقريبا ببداية القرن الثاني يعني بين سنة 80 و100. تتكون هيدي الرسالة كلها سوا من فصل واحد مثل ما قلنا من 25 آية. البنية تبعها رح منشوف بالفصل الأول للفصل من الآية 1 للآية 7 يلي هي عن بيحكي عن المعلمين كذبة، وهي بذاتها بتنقسم لا الآيتين الأوائل يلي هي بتحكي عن عنوان وتحية، الآية 3 و4 بتحكي عن هدف الرسالة، بالآية 5 و7 بتحكي من آية 5 للآية 7 بتحكي عن عقاب المعلمين. منبلش هلأ بشرحنا لهودي الآية. بالآية الأولى والآية 2، من يهوذا عبد يسوع المسيح وأخي يعقوب إلى الذين دعاهم الله الآب وأحبهم وحفظهم ليسوع المسيح. بالآية 2، عليكم أوفر الرحمة والسلام والمحبة. طبعا بهيدي الآية تحية فيها اللي هي المرسل والمرسل إليه، وكمان بالآية 2 عم نشوف تمنيات للمراسلين يلي هن الأشخاص اللي وصلتهم هيدي الرسالة. طبعا المرسل هو يهوذا، بيقول عبد، استعمل كلمة ذولوس يلي هي باللغة اليونانية أو معناتها الخادم، خادم الرب وأخو يعقوب. ليش بيقول عبد المسيح؟ لبتدل على جماعة كلمة عبد المسيح، بس نسمعها دلالة على جميع التلاميذ، تلاميذ الرب يسوع المحررين من عبودية الموت. وهيدا الشيء عم نشوفه أنه مثل لقب خاص بتلاميذ الرب يسوع الأخصاء عنده. بيقول كمان شقيق يعقوب أو أخي يعقوب. أخي يعقوب هو من التيار يلي بيقول أنه ليش كتب أنه أخو يعقوب ما قال أخو الرب، لأنه كمان في تيارات بتقول عن أنه الرب يسوع ما عنده أخوة بالمعنى الحصري للكلمة، وسبق وشرحنا بكتير من المرات كنا نقول أنه القرايب بيقولوا عنهم أخوة، ولكن هون بهيدي الرسالة عم بيفرجي أنه لحتى يقول للسامعين أنه هو شقيق يعقوب منه ما قال إنه أخو الرب لحتى يشدد على نقطة إنه ما في عنده للرب يسوع إخوة بحصر بالمعنى الحصري للكلمة. بكفي بالآيات بيقول إلى الذين دعاهم الله الآب وأحبهم وحفظهم ليسوع المسيح. دعاهم الله الآب، برجع بكفي بيقول وأحبهم وحفظهم ليسوع المسيح. المحبة هي العلامة والسبب لاختيار الله لشعبه، اللي هن جماعة المحبوبين، جماعة محبوبة من الله. بيقول هون بكفي بيقول وأحبهم وحفظهم ليسوع المسيح. ليش بيقول محفوظين من أجل يسوع؟ هن أخصاء الرب، طالما أخصاء الرب يحفظون ليسوع المسيح، هو بده يحفظهم من أجل اليوم الأخير، يوم الدينونة. مكفي بالآية الآية 2 بيقول عليكم أوفر الرحمة والسلام والمحبة. هون عم نشوف في عنا التحية. التحية بتحمل ثلاث عناصر. أول وحدة اللي هي الرحمة إليوس، تاني وحدة السلام يلي هي إيريني، ثالث وحدة المحبة أجابي. هودي الثلاثة اللي هن ثلاث عناصر بالسلام. عادة ما كانت تنذكر ثلاثة، منشوف نحنا برسالة مربولوس، برسائل مربولوس عادة بيقول نعمة والسلام يلي هي علامة البركة باللغتين، اللغة اليونانية واللغة العبرية. بيقول أول شيء اللي هي شالوم يلي هي السلام، والنعمة اللي هي خارس كمان دلالة على البركة لما بيكون عم بيبعث رسائله. ولكن هون عم نشوف عليكم أوفر الرحمة والسلام والمحبة. بالآية 3 هلأ منشوف بهيد المقاطع اللي هي 3 و4 رح منشوف الداعي لكتابة الرسالة. شو الداعي؟ ليش عم بيبعث الرسالة؟ بيقول أيها الأحباء، كنت شديد الرغبة في أن أكتب إليكم في موضوع خلاصنا المشترك، فلم يكن لي بد من ذلك لكي أحضكم على الجهاد في سبيل الإيمان الذي سلم إلى القديسين تاما. بالآية 4 لأنه قد تسلل إليكم أناس كتب لهم هذا العقاب منذ القدم، كفار يجعلون نعمة إلهنا فجورا وينكرون سيدنا وربنا الوحيد يسوع المسيح. بهالآيات عم نشوف شو السبب. أيها الأحباء، كنت شديد الرغبة في أن أكتب إليكم في موضوع خلاصنا المشترك، يلي هو خلاص العام، بدل على عمل الرب يسوع الخلاصي. لأنه الخلاص مش بأنه بس نطلع نحن معافين بدون جراح من الدينونة أو الدينونة، أو فينا نقول المجيء الرب يسوع لما بالمجيء الثاني اللي بنسميه نحن الدينونة الإسكاتولوجية، مش كرمال أنه نطلع نحن معافين، لا بل أكثر من هيك، لحتى نتشارك بالحياة الإلهية، بالحياة المشتركة من اليوم والأساس بهيدي الحياة مع الجماعة هو الإيمان. الخلاص هو الخلاص بالأساس هو انتزاع الضعفاء من تسلط الكافرين، وهذا الشيء رح منشوفه بالآية 18 كمان بقلب الآية. وكمان الأكثر من هيك، مش بس ينتزعوا من تسلط الكافرين، مش أنه ينتزع الشخص يلي بيكون ضعيف روحيا ينتزعوه من تسلط الكافرين، لا بل أكثر من هيك يدخلوهم بشركة الكنيسة المؤمنة والأمينة. فهيدي رسالة الكنيسة ورسالة يهوذا لما بيقدمها لهالجماعة، تيقلن أنه في أشخاص مثل ما قلنا بالمقدمة، في أشخاص بدها تاخد هالمؤمنين وفي إلن سلطة، وبيكونوا هن بتفكير الكافر بدو يبعدوا الأشخاص عن الإيمان. ولكن عم بيقلن بهيدي الرسالة أنه الخلاص الموجود الأساسي هو أنه يتشاركوا من هلأ، من الآن يتشاركوا بالحياة الأخوية المشتركة، وأكثر من هيك تيكونوا وحدة مع بعضهم وبشركة الكنيسة المؤمنة والأمينة. وهيدي دعوة المؤمنين كمان بهذه الرسالة. فلم يكن لي بد من ذلك لكي أحضكم على الجهاد في سبيل الإيمان الذي سلم إلى القديسين تاما. ليش بقول رأيت مضطرا؟ لكني كنت شديد الرغبة أو الاضطرار. ليش بقول هيك؟ هون عم يحرص على الحرب لأجل الإيمان. بهالكلمات عم نشوف بيقول لكي أحضكم على الجهاد. كلمة الجهاد يلي هي بحسب اللغة اليونانية دلالة على القتال، المقاتلة، ومن فعل قاتل وجاهد. هيدا النص، هيدا الآية تحديدا، أو هيدا الفعل كصيغة لأول مرة تنذكر وآخر مرة بتنذكر بكل العهد الجديد. ليش استعملها؟ عادة يستعمل كلمة الجهاد ضد أشخاص، ضد آخر، ولكن الصيغة اللي كتبها يهوذا تيقول إنه الجهاد من أجل الآخر. من هو هذا الآخر؟ اللي هو الرب يسوع، هو عم بيجاهد بسبيل الإيمان. وهون مثل ما قلنا أول مرة وآخر مرة نسمع بهيدي الصيغة. ليش عم بيشدد على الإيمان؟ شو الإيمان؟ الإيمان هو مجموعة الحقائق يلي بتكون أساس ومضمون العقيدة المسيحية وحياة الكنيسة. الإيمان شيء كتير أساسي. في سبيل الإيمان الذي سلم إلى القديسين تاما. مين إن القديسين؟ بينتقل مباشرة للقديسين ليشدد على الوجهة الجماعية للكنيسة، لأنه مثل ما قلنا نحن كنيسة اللي هي جماعة، والرب يسوع كمان لما كان مع التلاميذ وبيقول لهم أنه أنا معكم. هون هيدا التشديد على الوحدة بالصلاة مع الآب، الرب يسوع مع الآب، ليكونوا واحدا كما أنا وأنت واحد. بشدد جدا على هيدي الوحدة، وهي من خلال الإيمان. وهن نالوا الإيمان مرة واحدة وما في رجعة عن موضوع الإيمان، لأنه هو عمل المسيح النهائي والكامل. فإذن تنشوف خلاصة لهيدي الآية: أيها الأحباء كنت شديد الرغبة، يعني أنا مضطر أني أكتب لكم هيدا الموضوع بشأن الخلاص المشترك يلي أنتوا بما أنكم كنيسة مجموعة ودلالة الجماعة يلي أنتوا عم بتعيشوا بهيدا الإيمان هو يلي عم بيجمعكم بهيدي الجماعة. فلم يكن لي بد من ذلك لكي أحضكم على الجهاد. أي جهاد؟ مثل ما قلنا الجهاد مع المسيح، من أجل المسيح، مش ضد أي إنسان آخر. الذي سلم إلينا إلى القديسين تاما. ليش بقول تاما؟ لأنه عطية الله تيجي كاملة ومتممة. بالآية 4: لأنه قد تسلل إليكم أناس كتب لهم هذا العقاب منذ القدم، كفار يجعلون نعمة إلهنا فجورا وينكرون سيدنا وربنا الوحيد يسوع المسيح. بيقول لأنه قد تسلل إليكم أو اندس. هيدا الاندساس، في جماعة في عندهم حماس، حمل عملهم وتعليمهم صار في خطر على إيمان المؤمنين الباقيين. معناتها هيدي الكلمة بيقول لأنه قد تسلل إليكم أناس كتب لهم هذا العقاب منذ القدم. الصيغة اللي انكتبت فيها لأنه قد تسلل إليكم أناس كتب لهم هذا العقاب، كيف يعني؟ اللغة الدارجة اليوم بيقولوا عنهم ما بيحرزوا. الصيغة الموجودة اللي انكتبت باللغة اليونانية معناتها أنه بتحمل نوع من الإزدراء أو ما بينحسب لهم حساب. هودي الجماعة اللي اندست بقلب جماعة المؤمنين لأنه قد تسلل إليكم أناس، يعني هودي الناس يلي ما بينحسب لهم حساب، ما عندهم معرفة، ما عندهم حجة، ما عندهم أي صفة معينة، منهم من جماعة القديسين. هذا العقاب قد تسلل إليكم أناس كتب لهم العقاب منذ القدم. ولكن هودي الجماعة اللي عم نحكي عنهم ناشطين بقلب الكنيسة، بقلب الجماعة، ممكن يكونوا من جماعة الوعاظ المتجولين، وكان عندهم صفتين. أول شيء إنه بحسب هالآية شو بيقول؟ قد تسلل إليكم كتب لهم هذا العقاب منذ القدم. كفار، شو الصفات؟ كفار يجعلون نعمة إلهنا فجورا وينكرون سيدنا وربنا الوحيد يسوع المسيح. شو الصفات اللي عندهم إياها؟ سمتين: هن مجرمين، عرف معروفين منذ القدم، وكمان منافقين، يعني بيحولوا نعمة الله للفجور. بيقول بالآية كتب لهم هذا العقاب منذ القدم. كيف يعني؟ هيدي الكلمة تعتبر شوي صعبة، ولكن إلى ثلاث تفسير ممكنة. رح نستعمل أول كلمة اللي هو كتب لهم العقاب. كلمة العقاب أو الحكم هن ضد هؤلاء الناس يلي انكتبوا بسفر بالأسفار السماوية يلي الله بدون فيها كل واحد باسمه. هيدا الشيء مذكور إن كان بسفر أشعيا، بالمزامير، بسفر داود، بسفر دانيال عذرا، بسفر الرؤيا، وبسفر أخنوخ يلي هو من الكتب المنحولة. شو بيقولوا؟ بيقولوا إنه في أشخاص انكتب أسماء بالأسفار السماوية، اتدون أسماء، ولكن هودي شو كان بيقول عنهم بهيدي الآية؟ إنه هودي العقاب تبعهم موجود كمان بالسماء. ليش؟ لأنهم نفوا، عاشوا بمسيرة منا منيحة، كانوا عم بيزوغوا الإيمان، فإذا مصيرهم إنه هن شالوا أسماء من الأسفار السماوية، شالوا أسماء، فإذا منا موجودة بسفر الحياة أو بسفر المنتصرين يلي موجودين بالكتب بالأسفار السماوية. في كمان تفسير تاني بيعلن الكتاب الحكم ضد الكافرين من زمن بعيد، وهيدي إلى سلطان على هيدي الكتب، يعني بيحكموا عليهم أنه كافرين. من خلال الكتاب المقدس نحن منعرف كل شخص اللي هي الشريعة، الشريعة بتحكم بشأن الأشخاص، هل يترى هو كافر أو غير كافر، هل يترى مؤمن أو غير مؤمن. فهودي هون أناس كتب لهم هذا العقاب منذ القدم. كيف يعني؟ أنه من خلال تصرفهم، وهيدا التصرف اللي عم بيعيشوه من خلال إذا عملنا على ضوء الكتاب المقدس بيبينوا إنهم عملوا إنهم كافرين. في ثالث تفسير يلي هي مستعمل كلمة العقاب يلي هي نوع من القانون باللغة القانونية، دلالة على الجنحة والجريمة والحكم. خلاصة، فناخد خلاصة من هول ثلاث تفسير، هودي أشخاص اتهموا من زمن طويل بهيدي الجنحة أو انطردوا بسبب هيدي الجريمة، لكن الجواب رح منشوفه كمان بالآيات اللي بعدها يلي هي عم بنشوف بتفسير يلي بيتهموا هؤلاء المسيحيين الكاذبين بالكفر، إنه بيقولوا عنهم عن المسيحيين إنه هن كاذبين، وعن المسيرة يلي هن عم بيمشوا فيها مسيرة كافرة وما بيأمنوا. فإذا شو عم بيعملوا؟ وينكرون سيدنا وربنا الوحيد يسوع المسيح. بيقول بالآية هون كفار من صفاتهم، صفات كفار. كيف يعني الكفر؟ يلي هي الخصومة للإيمان. سبق وحكينا بالآيات اللي قبل عن الإيمان وضرورة الإيمان، هون الكفر فإذا دلالة على الخصومة للإيمان، والكافر يلي بيحول نعمة الله إلى الفجور وبينكر الرب يسوع. شو معناتها بهيدي الآية؟ مزجوا بين الحرية والانفلات. منشوف في أشخاص اللي هو الانفلات الخلقي، ويهوذا هون بيسلط بهيدا الضوء على هيدا على الأشخاص اللي بيعتبروا أنفسهم روحانيين وبيتزرعوا إنه نحن روحانيين فينا نعيش بالزنا. والخلاص يعني بيسمح لنا إنه نحن نتفلت، وهيدا الشيء خطأ. منشوف أشخاص اليوم كمان بهيدي الأشياء، كمان في ممارسات منشوفها بحياتنا اليوم بأشخاص إنه لو كانوا ملتزمين، بس بيقول لأني أنا بحق لي، لأني أنا ملتزم، لأني أنا بالكنيسة، لأني عم بعمل خير، لأني عم بعمل عشور، لأني عم أقدم قرابين، لأني عم أقدم حسنات قداس، لأني عم بعمل أشياء منيحة، بحق لي أعمل شيء غلط. لا، هون عم بيقول لهم بهيدي الرسالة أكيد هيدا الشيء منه مقبول. كفار يجعلون نعمة إلهنا فجورا. هيدا هو الخلط بين الروحانية، الأمور الروحانية والأمور الجسدية. كمان بيقول ينكرون سيدنا وربنا الوحيد يسوع المسيح. شو ينكرون؟ من خلال أعمال ينكرون الرب. هلأ بالآيات 5 للآية 7، أريد أن أذكركم أنتم الذين عرفوا كل ذلك معرفة تامة، أن الرب بعدما خلص شعبه من أرض مصر أهلك من لم يؤمن. أما الملائكة الذين بالآية 6 الذين لم يحتفظوا بمنزلتهم الرفيعة بل تركوا مقامهم، فإن الله يحفظهم لدينونة اليوم العظيم موثقين بقيود أبدية في أعماق الظلمات. بالآية 7: وكذلك صدوم وعمورة والمدن المجاورة فحشت مثل ذلك الفحش، وسعت إلى كائنات من طبيعة مختلفة، فجعلت عبرة لغيرها ولقيت عقاب النار الأبدية. بهذه الآيات من 5-7 كل آية بتعني شيء. بالآية 5 عم بفرجينا هلاك الشعب العبراني بسيناء. بالآية 6 عن سجن الملائكة الساقطين. بالآية 7 زوال صدوم وعمورة. هلأ منفوت بتفسير كل آية بآيتها. بالآية 5 بيقول أريد أن أذكركم. هون شيء منسميه الذاكرة الروحية، اللي هو موضوع كتير مهم. كيف يعني؟ عمل المؤمنين هو تأوين العمل الخلاصي بالذاكرة، يعني هلأ والآن. كيف يعني؟ لما عاشوا مع الرب وكان عندهم علاقة مميزة من خلال الإيمان، مش معناته أنه الماضي هو بس مستودع لذكريات. لا، لما بدأ تتكرر الأحداث بيتذكروا أنه كيف كان الرب معهم بوقت الضيقة، بوقت الشدة، بوقت الاضطهاد إلى آخره. الماضي هو حاضر بالمعنى الأخلاقي، أنه نحن ربينا هيك، مثل ما بنسمع أشخاص كمان أصحاب تقوى جدا عندهم التقوى بيقولوا نحن ما ربينا هيك، هيدي مش من عاداتنا، مش من ثقافتنا. كيف يعني؟ شو بتعني هالكلمة؟ أنه نحن بالماضي ما عنا هيدا التصرف، ما تصرفنا هيك. وهون كمان عم بيحذر برسالة يهوذا، بيحذر من الأخطار يلي بتهدد الجماعة. بيقول أريد أن أذكركم أنتم الذين عرفوا كل ذلك معرفة تامة. هيدا الشيء معرفة. شو اللي صار؟ أن الرب بعدما خلص شعبه من أرض مصر، وين مذكورة؟ بسفر الخروج الفصل 12 الآية 51، ما تردد بعقاب الكافرين. عرفوا كل ذلك معرفة تامة أن الرب بعدما خلص شعبه من أرض مصر أهلك من لم يؤمن. شو المقصود هون؟ أنه ما تردد الرب أبدا بمعاقبة الكافرين، عاد فأهلك. كيف يعني؟ بعدما خلص شعبه من أرض مصر أهلك من لم يؤمن. طب كيف يعني هيدي؟ أنه مرة بيخلص ومرة بيهلك؟ هون لأنه في ربط مثل ما قلنا بحادث سابق. شو بتشبه هيدي؟ هيدا الحدث يلي صار بسفر الخروج لما طلعوا من عبودية مصر، تشبه تماما الشيء اللي صار بطوفان نوح. أول مرة لأنه استمروا بالكفر، استمروا بالإشياء الغلط، استمروا بالممارسات الخاطئة، مثل ما خلصهم أول مرة من الطوفان عم بيرجع بيخلصهم مرة تانية، ولكن بيبقوا كل الوقت متصلبين بالخطية وبالأعمال الخاطئة والكفر. فإذا النتيجة شو؟ بده يكون في تأديب. أهلك من لم يؤمن. أهلك مين الذي أهلك؟ الله. يعني تركهم لا خطية. وأكيد كل إنسان بيمشي بعكس إرادة الرب وعكس الوصية بيكون عم بيأذي حاله. بالآية 6: أما الملائكة الذين لم يحتفظوا بمنزلتهم الرفيعة بل تركوا مقامهم فإن الله يحفظهم لدينونة اليوم العظيم موثقين بقيود أبدية في أعماق الظلمات. هون بهالآية الله ما بيعفي أبدا حتى عن الملائكة لو سلكوا سلوك رديء ورفضوا أمر الله وتركوا المسكن. شو المسكن؟ عن أي مسكن عم يحكي؟ بالآية 6: الذين لم يحتفظوا بمنزلتهم الرفيعة. شو هي المنزلة؟ اللي هو سماء الله. وهيدي الحادثة مذكورة بتكوين الفصل السادس من الآيات 1-4. بيقول تزوجوا من أولاد الناس أو أولاد البشر. الملائكة تزوجوا من أولاد البشر. وإجا العقاب عقابين. شو هو هذا العقاب؟ أول شيء عقاب مؤقت. انسجن، يعني الله سجن الملائكة الخاطئين بالظلمة بانتظار اليوم العظيم، يعني يوم الدينونة. وتاني عقاب الملائكة بدهم ينحلوا، ينتركوا، يرجعوا يطلعوا بيوم الدينونة لحتى يندانوا بيوم الدينونة بشكل نهائي، مثل ما عرفنا بالدينونة العامة. فإذا بهيدي الآيات عم نشوف أنه الله عادل وبيعاقب كل إنسان بيرفض أمره حتى لو كان كائن سماوي يلي هو الملائكة. هون عم نشوف، فإذا نعمل خلاصة، في عنا دينونتين: دينونة مؤقتة لما سجن الله الملائكة الخاطئين بالظلمة ناطرين يوم الدينونة، وكمان بدهم ينحلوا لفترة ينتركوا، وهودي الملائكة بعدين رح يرجعوا يندانوا بيوم الدينونة بشكل نهائي. هون هيدي الآية بتشدد على عدل الله. بالآية 7: وكذلك صدوم وعمورة والمدن المجاورة فحشت مثل ذلك الفحش، وسعت إلى كائنات من طبيعة مختلفة فجعلت عبرة لغيرها ولقيت عقاب النار الأبدية. هون عم نشوف في عنا علاقة بين الخطية والملائكة وخطية صدوم وعمورة. بيقول بالآية 7، فإذا الآية 7: وكذلك صدوم وعمورة والمدن المجاورة فحشت مثل ذلك. من مثل ذلك؟ مثل هؤلاء يلي هن صدوم وعمورة، والمدن يلي حولها عملت مثلها، يلي هن كمان شو بتدل على المعلمين الكذبة يلي بصدوم وعمورة والمدن المجاورة زنت مثل ما زنوا هؤلاء الناس. والملائكة كمان اقترفوا الخطأ وتركوا حدود وظيفتهم واستسلموا للزنا مثل ما قلنا بالآية يلي قبلها. وهيدا الشيء أكيد نحن سبق وقلنا بالمقدمة إنه مأخوذ من الأناجيل المنحولة، من أخنوخ، من الكتب المنحولة. فإذا عم نشوف إنه تجاوزوا الحدود الفاصلة بين عالم السماء وعالم الأرض وعملوا فوضى جنسية مثل ما صار بصدوم وعمورة. بيقول وكذلك صدوم وعمورة والمدن المجاورة فحشت مثل ذلك الفحش وسعت إلى كائنات من طبيعة مختلفة. شو الطبيعة المختلفة؟ الملائكة. فجعلت عبرة لغيرها ولقيت عقاب النار الأبدية. بالآية 9، بالآية 8، هلا بالآية 8 والآية 9 مع بعضهم بيقول: وعلى ذلك فمثل أولئك كمثلها لأنهم في هذيانهم ينجسون الجسد ويزدرون العزة الإلهية ويجدفون على أصحاب المجد. بالآية 9: مع أن ميخائيل رئيس الملائكة لما خاصم إبليس وجادله في مسألة جثة موسى لم يجرؤ على أن يحكم عليه حكما فيه شتيمة، بل قال: خزاك الرب. بالآية اللي بعد فإذا هلأ بنقرأ الآيتين هودي اثنين بشرحهم مع بعضهم، آية 8 وآية 9. بالآية 8: وعلى ذلك فمثل أولئك كمثلها لأنهم في هذيانهم ينجسون الجسد. في عنا تعداد للخطايا، شو عم يعملوا؟ في عنا ثلاث أشياء: في هذيانهم ينجسون الجسد ويزدرون العزة الإلهية، تاني وحدة، ويجدفون على أصحاب المجد، ثالث وحدة. فإذا لهذه الآية، الآية رقم 8، هلأ بنعمل خلاصة: وعلى ذلك فمثل أولئك كمثلها لأنهم في هذيانهم ينجسون الجسد. يعني ينجسون الجسد ويزدرون العزة الإلهية ويجدفون على أصحاب المجد. شو اللي عم بيصير؟ عم بينكروا الرب يسوع السيد، أو ينكرون الله السيد يلي افتداهن. لما بيقولوا تنجيس الجسد يلي هي كمان في فكرة كانت بهداك الوقت منتشرة بشكل كتير كبير، يلي هي الفكر الغنوصي يلي بكتير بيحقر موضوع الجسد، بمعنى أنه هذا الإنسان هو ملعون، الجسد هو ملعون، وأنه الله قام بإحضار هذا الجسد وما بقى له خلاص إلى آخره. هيدي الرسالة عم بتفرجي أنه عم بيقلهم أنه لا، أكيد مش هيك الجسد، لأنه الله بذاته أخذ الجسد وافتدانا وعمل العمل الخلاصي. يعني لما بيفكروا الغنوصيين أنه هذا الجسد غير ممجد أو غير مفتدى أو غير مخلص، لا، الرب افتداهم. هون عم بيقول ينجسون الجسد يلي هي ضد الفكر، الجسد يلي هو عطية من الله يلي الرب بذاته أخذ جسد لحتى يفتدينا، ويزدرون العزة الإلهية، يعني عم بيجدفوا على الأمجاد يلي هني، ويزدرون العزة الإلهية ويجدفون على أصحاب المجد. من أصحاب المجد؟ اللي هو الرب. الأصحاب المجد يلي عم بياخدوا الكائنات يلي بتشارك الله بالمجد يلي هني الملائكة. هون فإذا عم بيعدد ليش هن كافرين، ليش هيك عملوا؟ لأنهم فإذا ثلاث أشياء: ينجسون الجسد، يزدرون العزة الإلهية، ويجدفون على أصحاب المجد. بالآية 9: مع أن ميخائيل رئيس الملائكة لما خاصم إبليس وجادله في مسألة جثة موسى لم يجرؤ على أن يحكم عليه حكما فيه شتيمة، بل قال: خزاك الرب. ميخائيل يلي هو معنات اسمه من مثل الله، أو المحامي، هو بحد ذاته المحامي عن إسرائيل وخصم إبليس. ميخائيل رئيس الملائكة، كلمة رئيس، رئيس الملائكة انذكرت مرتين بس، منشوفها ككلمة رئيس، بس نشوف كلمة رئيس. عادة منعرف نحن الملك ميخائيل، بس بصفة رئيس انذكرت مرتين هون بهيدي الرسالة. فإذا بالآية 8، بالآية 9 عفوا، وانذكرت مرة تانية بواحد تسالونيكي 4-5. بقي ما تبقى هود الاستشهادات، كمان هيدا الاستشهاد هو من القديس إكليماندوس الإسكندري وأوريجانوس لما بيقول عن صعود موسى في كتاب منحول بيتضمن وصية موسى وصعوده. من هيدا الكتاب بيفرجينا كيف روى إنه ميخائيل، الملاك ميخائيل كلف بموت موسى، إنه بده ياخد جسده ليحمله للسماء أو ليدفنه. هيدا الشيء مذكور بسفر تثنية الاشتراع الفصل 34 الآية 6. ولكن إبليس حاول اعتراض الملاك ميخائيل بكونه له سلطة على العالم المادي، إنه هو جسد موسى. بفكر الشرير إنه عنده سلطان على جسد موسى، كونه جسد موسى هو مادي. أما الملاك ميخائيل يلي هو المحامي والمدافع والمكلف بإسرائيل قدام منبر الله، قاوم إبليس لأنه موسى هو أكبر القديسين. ولكن إبليس لو كان ساقط إلا أنه لا يزال كائن روحاني، وبدل ما يتكلم معه بكلام تجديف اتوسل لله وزجره. شو منستفاد من هيدي الآية؟ منعتبر، عم نشوف هون كخلاصة، اعتبر المعلمين الكذبة يلي بيحكموا بكبرياء على نظام خلق الله، بيسمحوا لأنفسهم أن يحكموا على الكائنات السماوية كأنهم هني الله. هيك بدد يهوذا بهالرسالة وآحتهم، إنه مار ميخائيل بذاته ما تجرأ إنه، فهون عم نشوف إنه الملاك ميخائيل بذاته ما تجرأ إنه يقول هودي الكلمات أو حتى يحكم عليهم بكلام فيه شتيمة، ولكن هن تجرأوا. بالآية 10 بيقول، بالآية 10: أما أولئك فإنهم يجدفون على ما لا يعرفون، وما يعرفونه بطبيعتهم معرفة الحيوانات العجم، فإنهم به يهلكون. هون اختلف الكافرين عن ميخائيل، هن بيجهلوا كل شيء عن العالم الروحي اللي هو السيادة والأمجاد، وهيدا الجهل بيدفعهم للتجديف. كخلاصة عم نشوف عم بيجدفوا على ما يجهلون، بيقول فإنهم يجدفون على ما لا يعرفون، يعني ما يجهلون، وهيدا الجهل بيدفعهم للتجديف. بيختلفوا عن مار ميخائيل لأنه هو بيعرف ذاته وبيعرف قدام مين هو وما جدف. أما المعلمين جدفوا باسم معرفة كاذبة تسمح لهم أنه يفكروا حالهم أرفع من الكائنات السماوية يلي بيحتقروها. بالآية كمان ذات الشيء، يجهلون بكفي بذات الآية، يعرفون بطبيعتهم معرفة الحيوانات العجم، فإنهم به يهلكون. يعني بيجهلوا أمور الله، وهيدي المعرفة يلي بتخليهم على مستوى البهائم يلي ما عنده عقل وما عرفوا إلا الغرائز ورفضوا روح الله. بالآية 11: الويل لهم، سلكوا طريق قايين واستسلموا إلى ضلال بلعام، بلعام من أجل أجرة ينالونها، وهلكوا في تمرد قورح. ويل، هيدي دعوة كأنه عم بيدعي على حدا، من لقيها بعاموس وبهوشع وبأشعيا، ومر بولس بيقولها بواحد كورنثوس 9:26، ومنشوفها بالأناجيل 26 مرة، وهي بتعلن عن ثلاث شقاوات كبرى. ثلاث شقاوات، شو هن هيدا الشقاء؟ انذكروا ثلاث أشياء. بيقول سلكوا طريق قايين، هي أول وحدة، استسلموا لطريق بلعام إلى ضلالته بلعام من أجل أجرة ينالونها. ثالث وحدة هلكوا في تمرد قورح. قورح شو اللي صار؟ الله بده يعاقب الكافرين لأنه سلوك بيشبه هودي لثلاث أشخاص. طريق قايين وين انذكرت؟ بسفر التكوين الفصل الرابع الآية 8، وهي بتدل على أربع مدلولات. أول شيء، فإذا تم يكون عم نعطي كتير معلومات وتفوت ببعضها. طريق قايين، احنا شفنا أنه ثلاث شقاوات كبرى. أول شيء سلكوا طريق قايين، كيف يعني؟ هيدا الشيء موجود بسفر التكوين الفصل الرابع الآية 8. هيدي الفكرة إلى أربع مدلولات، كيف يعني؟ أول شيء صاروا المعلمين الكذبة قاتلين على مستوى، يعني على المستوى الروحي، مثل ما عمل قايين لما قتل خيه هابيل. وكمان بتعني إنه سعي هود المعلمين لأهلاك المؤمنين مثل ما عمل قايين بهابيل. المعلمين اللي عم بيذكرون بيهوذا سعيوا لحتى يهلكوا المؤمنين. من اللي بيشبهوا قايين والمؤمنين بيشبهوا هابيل. ثالث مدلول، بيستسلموا هودي الأشخاص لميولهم الشريرة وما بيطيعوا الله، من هيك رفضوا الله، من هيك الله رفض هيدي التقدمة لأنه ما بيطيعوا. كمان هيدا مدلول ثالث، فإذا لأنهم استسلموا لميولهم الشريرة وما طاعوا الله، من هيك رفض الله تقدمتهم، لأنه بده القلب المتخشع والمتواضع لا يرذله الله. رابع مدلول على هيدي الآية، على هيدا الجزء، طردهم الله مثل ما طرد قايين وصاروا بدون جذور، صاروا ما إلهم جذور، ما إلهم وجود، ما في عندهم سلام. كخلاصة لهيدي الجزء من الآية، الإنسان بيتبع طريق قايين بدل على الكفر وروح التمرد. بكفي بالآية، واستسلموا إلى ضلالة بلعام من أجل أجرة ينالونها. ضلالة بلعام مذكورة بسفر العدد الفصول 22 23 24، فإذا من الفصول 22 للفصل 24 بيمثل ضلالة بلعام على الجشع والحيلة ورمز للشر وعدو إسرائيل. بكفي كمان وهلكوا في تمرد قورح. قورح نذكر كمان قورح بعدد 16 لما تمرد هو وعنده اثنين رفقة اللي هن داثان وأبيرام، تمردوا على موسى وعلى النظام الكهنوتي اللي أسسوا. هون عم نشوف كخلاصة لهيدي الآية إنه المعلمين الكذبة بيرفضوا شأن قورح النظام بالجماعة، بيعتبروا أنفسهم فوق رؤس الجماعة. فإذا قايين هو نموذج الشخص القوي الوقح والمحتقر للآخرين، بالعام نموذج للأشخاص يلي بيخونوا الله والآخرين لقاء حفن من المال، قورح يلي بيدل على كبرياء وتمرده هود بيشبهوا المعلمين الكذبة. بالآية 12، هم الذين يدنسون مآدبكم المشتركة لا حياء لهم على المآدب، يكتظون من الطعام، هم غيوم لا ماء فيها تسوقها الرياح، هم أشجار خريفية لا ثمر عليها، ماتت مرتين واقتلعت من أصولها. هودي الأشخاص هن وصمة بالمآدب، مأدبة المحبة. مأدبة المحبة باللغة اليونانية هي أغابي. عم بفرجينا بهيدي الآية اللي رقم 12، عم بفرجينا إنهم هم غيوم، بكفي بقول هم الذين يدنسون مآدبكم المشتركة اللي هي الأغابي، لا حياء لهم على المآدب. يعني عم بيكونوا بوليمة المحبة بالمكان، هيدي الوليمة انذكرت مرة واحدة، هي المكان الوحيد بالعهد الجديد بهيدا المعنى يلي بيعني إنه الجماعة يلي بتتذكر عشان الرب بتحتفل بالإفخارستية، والرمزت للمشاركة والمؤاصمة والوحدة، وكمان هو دلالة على الفرح النهيوي أو الفرح الإسكاتولوجي أو الفرح يلي ناطرنا يلي هو عربون هلأ. وكان الإطار الطبيعي للاحتفال بالإفخارستية حصرا. هيدي الآية شو عم بصير؟ هودي الأشخاص المندسين حولوا المأدبة الأخوية مناسبة للأكل والشرب وعلف النفس وشكل الآخرين، نزعوا كل هالأشياء. يكتظون من الطعام، يعني بما معناه باللغة كمان إلى معنات العلف، يعني شبههم هون يكتظون بالطعام، شبههم بالحيوانات يلي ما عندهم إلا الأكل وبينسوا الآخرين. هون غيوم لا ماء فيها تسوقها الرياح، هم أشجار خريفية لا ثمر عليها، ماتت مرتين واقتلعت من أصولها، مثل الصخرة يلي ما بتشوف السفينة وبتضرب فيها بتتحطم. ذات الشيء هن كمان حجر عثرة ووصمة بقلب هالمآدب، مثل الأشجار الخريفية ما في عندها ثمار وماتت مرتين. ليش مرتين؟ لأنه أول مرة أخذت فرصة أنه ترجع وتتوب وسامحهم الرب، ولكن بقيوا متمسكين دايما بالتعاليم الخاطئة. بالآية 13 هم أمواج البحر العاتية زبدها خزي نفوسهم، هم كواكب شاردة أعدت للظلمات الحالكة مدى الأبد. هون بهالآية أمواج بحر، هم أمواج البحر العاتية زبدها خزي نفوسهم، يلي هي دلالة على فساد الأخلاق عند هود الفاسدين. شبههم بالأمواج، أمواج البحر يلي بتطلع الزبد، يلي هي دلالة على العار وبتطلع الأوساخ. بشبههم كمان بالنجوم ككواكب شاردة أو مظلمة وعدت للظلمات الحالكة مدى الأبد. كيف يعني النجوم أو النجوم التائهة أو الكواكب؟ أخذ يهوذا بهذه الرسالة من أخنوخ، لأن الملائكة المتمردين انضموا للكواكب الخاطئة يلي تركوا مرتبتهم بحسب أخنوخ، يلي قال عن الكواكب السبعة يلي حل فيهم العقاب لأنه نتجاوزوا وصية الرب. بيقول منذ شروقها ما اجت هيدي الملائكة، ما اجوا بوقتهم، ما حافظوا على المكان اللي هن كانوا عايشين فيه، فكانت النتيجة انهم لحقوا مثل الأمواج العاتية ولحقوا هود الكواكب الشاردة. كيف يعني شاردة؟ ما عندها، ما راحت ومشيت بقلب النظام يلي الله حطه، وعدت للظلمات الحالكة مدى الأبد، للظلمات الحالكة. فإذا مصير الظلمة والموت. بيقول بالآية 14 وقد تنبأ عنهم أخنوخ سابع الآباء من آدم إذ يقول هو ذا الرب قد أتى في ألوف في قديسيه. هون على هؤلاء بيقول وقد تنبأ عنهم، من إن عنهم أيضا، ليش عم بيقول عنهم أيضا كمان بحسب اللغة اليونانية؟ سابع الآباء آدم، شو السبب عم بيقول عنهم؟ لأنه في عنا بهيدي الآية عم بيقول عن أخنوخ سابع الآباء قبل الطوفان، انذكرت بسفر التكوين الفصل الخامس من الآيات 18 للآية 21، وكمان بسفر أخبار الأيام الأول الفصل الأول من الآية 1 للآية 3. ليش بيقول سابع اللي هو دلالة على بركة إلهية؟ انذكرت بسفر التكوين، بيشوع بن سيراخ، بسفر الحكمة، بسفر الرؤيا، بالرسالة للعبرانيين، وفي كتاب كمان بيقولوا له كتاب اليوبيلات بيحكي عن هيدا، عن أخنوخ يلي هو سابع الأشخاص، سابع الآباء. وبيقول عنه ها قد أتى الرب. منشوف بأخنوخ، إذا قرينا بسفر أخنوخ الفصل الأول الآية 9، هيدا منه موجود بالكتب القانونية وإنما بأناجيل أو كتب منحولة. بيقول بأخنوخ 1:9 ها قد أتى الرب في ربواته القديسة ليجري الدينونة على الجميع وبيكفي للآخر. هون عم بفرجينا أنه بده يكون لمجيء الرب هدفين مماثلين، بده يكون لمجيء الرب هدفين مماثلين. أول شيء الحكم على الجميع اللي هن خاصة الكافرين، وبيفحم الكافرين بخطأين هن أنه اقترفوا خطايا الكفر وقالوا وآحى ضد الله. وبحسب نص أخنوخ عم نشوف بهيدا النص اللي سمعناه في عنده هدف تاني، الهلاك بيتبع الحكم لهودي الأشخاص يلي ما مشيوا بحسب إرادة الرب. منشوف بيقول بهالآية استخدم الماضي النبوي بالآية 15 مثل ما قلنا، بالآية 14 هو ذا الرب قد أتى في ألوف قديسيه. كيف كلمة أتى؟ هي هيدي هون بيستعملوها بيقولوا عنا شراح الكتاب المقدس الماضي النبوي، يعني معناته أنه اتحققت. كيف يعني؟ راح نشبهها شوي صغيرة. إذا شخص راح لعند شخص مقتدر أو ملك قال له يا جلالة الملك بدي بيت، عم نفترض جدلا، قال له بدي بيت، قال له أخذت البيت. شو معنى أخذت؟ استخدم كلمة الماضي، أخذت يعني بالماضي، ولكن هيدا بسموه الماضي النبوي، يعني اعتبر حالك أخذت. ذات الشيء بيقول لهم اعتبروا حالكم إنه الرب إجا بألوف قديسيه، هذا بسموه الماضي النبوي، وهيدا تحققت. مع التوبيخ بده يكون هيك، بيكون في تجاوزات لأنهم تجاوزوا على المستوى الاجتماعي والشرعي والديني، وكان في فجور وتمرد، وفتشوا عن المكسب والكلام ضد الله وعن ضد عدالته وضد عنايته، وكان في إنكار واحتقار وتجديف وادعاء واستهزاء. كل هودي الأشياء يلي عملوهن هودي الجماعة ضد الشعب أو ضد الجماعة المؤمنة. بالآية 16، عفوا الآية 15 و16 مع بعضهم، بيقول بالآية 15 ليجري القضاء على جميع الخلق ويخزي الكافرين جميعا في كل أعمال الكفر التي ارتكبوها وفي كل كلمة سوء قالها عليه الخاطئون الكافرون. هم الذين يتذمرون، آية 16، ويشكون ويتبعون شهواتهم، تنطق أفواههم بالعبارات الطنانة ويتملقون الناس طلبا للمنفعة. عم نشوف إنه يتذمرون بالآية 16، هم الذين يتذمرون. شو التذمر؟ يعني التشكي. تذمر، هذه لفظة بتدل على التذمر الشعب ذاته، مثل ما ذكرت بالبرية لما كانوا بيتذمروا على الرب، هي دلالة على اللا إيمان، يعني ضد الله، ضد الرب يسوع. اليوم باللغة عامة إذا بدنا نقولها باللغة الدارجة بيقولوا كأنه عم بيلعن حظه، بيضلوا يتذمر اف، بيصير بيلعن حظه. هودي الأشخاص هيك عم بيعملوا، وكانوا عم بيأثروا سلبا على شعب الله، على الجماعة، على الجماعة المسيحية المؤمنة. بكفي وبيقول ويشكون ويتبعون شهواتهم. شو الفكرة؟ عم بيتهمهم بالفجور والجشع وبيهاجموا الله ونظام الله. بكفي وبيتملقون، وتنطق أفواههم بالعبارات الطنانة ويتملقون الناس طلبا للمنفعة. كلام طنان يعني فظيع أو مفرط أو فوق العادة، أو يعني اليوم مثلا بالدارج بيقولوا له منفوخ أكثر من اللازم. هودي الكلمات اللي كلام ضد الله، لأنهم فكروا حالهم أرفع من الله وبيقدروا يحكموا على عمله. بكفي يتملقون الناس طلبا للمنفعة. كيف يعني متملقون؟ لحتى يرجعوا، وأنه الله لا يحب محاباة الوجوه، يرفض محاباة الوجوه. هن عندهم الجشع وبيجوا بالشفاه بكلماتهم الحلوة، عم بيتملقوا الأشخاص المؤمنين بقلب الكنيسة كرمال مصلحتهم الخاصة، عم بيتملقوا الناس طلبا للمنفعة، وهيدا الشيء أكيد مرفوض بالجماعة المسيحية المؤمنة. من الآية 17 للآية 25 عم بيقول أما أنتم أيها الأحباء فاذكروا ما أنبأ به رسل ربنا يسوع المسيح. هون ما منندهش من وجود الكافرين، عم بيقول لهم تذكر، أما أنتم أيها الأحباء فاذكروا ما أنبأ به رسل ربنا يسوع المسيح. هون بالمعنى عم بيقول لهم تذكروا، مثل ما قلنا بالذاكرة الروحية، تذكروا شو صار معكم بالزمن الحاضر. وهون دعوة للسهر. بالآية 18 إذ قالوا لكم سيكون في آخر الزمان مستهزئون يتبعون شهوات كفرهم. بكفي بالآية 8 وبيقول إذ قالوا لكم وسيكون في آخر الزمان مستهزئون يتبعون شهوات كفرهم. شو يعني نهاية الزمان؟ كلمة نهاية الزمن أو الزمان أو آخر الزمان، هذه عبارة نادرة منشوفها بشكل مفرد، لأنه عادة بيقول بالأناجيل أو بمراجع تاني بيقول الأزمنة الأخيرة. هون لأول مرة منسمعها، وآخر مرة كلمة الزمن، نهاية الزمن أو آخر الزمان، انذكرت بيوحنا 6:39 والآيات اللي بعدها بيوحنا 12:45، بأعمال الرسل 2:17، باثنين تيموثاوس 3:1، 2 بطرس 3:3. هذه الآية تنقلنا من فكرة نهاية الأزمنة لفكرة زمن النهاية. كيف يعني؟ نهاية الأزمنة بيحكي بصيغة الجمع اللي هي المجيء الثاني، ونهاية الأزمنة لما بيكون في عنا نهاية العالم إلى آخره. بنقلنا برسالة يهوذا لفكرة زمن النهاية، يعني اللي هي فترة صراع ضد تعليم الكاذب. بكفي بيقول مستهزئون. شو يعني مستهزئون؟ هن متكبرين وجاهلين، بيعتبروا أنفسهم فوق الشريعة، وهزؤوا بالخطية وضحكوا من ممارسات المؤمنين واستهزأوا فيهم. والكلمة المستعملة بالاستهزاء هي ذاتها يلي استعملوها مع الرب يسوع لما الجنود استهزأوا بالرب بإنجيل الألم. يسلكون بكفي يتبعون شهوات كفرهم، يعني عم بيمشوا بحسب شهواتهم الخاصة مثل ممارسة الكفر والشهوات. الذين بيقول بالآية 19 هم الذين يوجدون الشقاق، إنهم بشريون ليس الروح فيهم. هون هالكلمة يوجدون الشقاق، يعني معناتها مثل الفصل والفرز، بيسبب الانشقاق والتحزبات. وهذا الفصل بين الروحانيين وبين الحيوانيين يلي انذكر سبق وحكينا عنهم، الحيوانيين اللي هن لا يملكون الروح، الحيوانيين الذين لا يملكون الروح. والدليل على أنهم عم بيمشوا بحسب شهواتهم، هن شافوا حالهم أعظم من الآخرين يلي هن الأشخاص الروحانيين. بالآية 20 أما أنتم أيها الأحباء فابنوا أنفسكم على إيمانكم المقدس وصلوا بالروح القدس. هون عم بيدلهم على الطريق بحياتهم الشخصية والجماعية، وبيقدم لهم برنامج غني، المحافظة على نفوسهم بالإيمان والصلاة ومحبة الله والانتظار. بيقول لهم أما أنتم أيها الأحباء فابنوا أنفسكم. البناء هون المسيحيين هن مثل البناء يلي بينبنى دايما على الدوام، هن البناء وهن البنائين، يعني عليهم أنه يبنوا أنفسهم أول شيء، وكمان هيك لما بينبوا أنفسهم بيحافظوا بمسيرتهم على الآخرين. احتفظوا بيقول بالآية على إيمان، فابنوا أنفسكم على إيمانكم المقدس وصلوا بالروح القدس. الصلاة شيء كتير مهم بمسيرتهم، برنامج غني جدا لحتى يبقوا ماشيين بمسيرتهم. بالآية 21 احتفظوا واحفظوا أنفسكم في محبة الله وانتظروا رحمة ربنا يسوع المسيح من أجل الحياة الأبدية. هون الاحتفاظ يعني معناتها أنه يحرصوا حالهم أو يحفظوا حالهم، الحفظ لأجل الدينونة كرمال يبقوا بالدينونة جاهزين وحاضرين، وهذا الحفظ من حماية الله ومحبة، يعني بمحبة الله وبحماية الله على أساس الإيمان، وهن بيصلوا بالروح القدس مثل ما قلنا قبل، هن البنائين وهن البناء اللي هن جماعة واحدة متفقين بقلب واحد وروح واحدة. بكفي وبيقول منتظرين وانتظروا رحمة ربنا يسوع المسيح من أجل الحياة الأبدية. الانتظار يلي هو بسبب الرب يسوع ما منخاف من الدينونة، لأنه بتفتح لنا الحياة الأبدية. نحن الدينونة بصلاتنا ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي، يعني الحياة الأبدية، وهذا انتظار نحن ناطرينه على أحر من الجمر، بس نكون ناطرين من خلال الصلاة، بالصلاة والسهر الروحي. بالآية 22 أما المترددون فرثوا لهم. شو الآية هيدي على شو بتدل؟ يعني بالآية 22 أما المترددون فرثوا لهم، يعني أنه يلي عاشوا وترددوا المسيحيين المترددين يلي واقفين بالتجربة، أو حتى إجاهن شخص وقعن بتجربة معينة وقفوا فيها، هيدي التجربة نحن كعمل مسيحي ملتزم ما منمشي بحسب التعليم الخاطئة، ولكن علينا أنه نمسك هود الأشخاص نرثي لهم فرث لهم، يعني بدنا نحميهم نرحمهم نعطيهم، يعني نركض صوبهم بسرعة ونبنيهم وندلهم على الحق عن وشو والبعد عن طريق الضلال. بالآية 23 بل خلصوهم منتشلين إياهم من النار وأما الآخرون فرثوا لهم على خوف وأبغضوا حتى القميص الذي دنسه جسدهم. هيدا الخطف بل خلصوهم منتشلين إياهم، يعني بدنا نركض صوب المترددين ونطلب رحمة من الله بحال إذا كنا نحن عم نجرب من كل قلبنا وما قدرنا، خلينا نطلب رحمة الله يلي هي دايما بوقت الفشل، بوقت فشلنا نتكل على الله دايما وبكل لحظة بحالة الفشل وبحالة النجاح، لأنه منه هو القوة. فالمترددين يلي ما بنقدر نحن نحرضهم وهن ماسكين بتعاليمهم ووصلوا لحفة الهاوية والمعلمين كلهم سوا بيقول هون بهيدي الآية بنقطع العلاقة معهم بأي اتصال، ولكن بنبقى عم نصلي كرمالهم، بنبقى عم نصلي كرمالهم. بالآية 24 للقادر على هيدي هون آيتين 24 و25 اللي هن الخاتمة وعم نشوف فيه تمجيد، للقادر أن يصونكم من كل زلل ويحضركم لدى مجده مبتهجين لا عيب فيكم. هون مثل خاتمة بتتضمن نصايح وتمنيات وسلامات من الكاتب. للقادر شو معناتها؟ للمسيحيين الطيبين، للقادر على أن يصونكم من المسيحيين الطيبين يلي بيحتاجوا أن ينحفظوا بعد ما انتزعوا من النار، والله وحده يلي بيقدر يطلعهم من بعد ما طلعوا يبقوا محفوظين مع الرب. نحن عم نحكي عن الأشخاص يلي صار في عندهم تقلقل بحياتهم الروحية، بعدوا عن الرب، وكمان الجماعة المسيحية اللي هي ملتزمة دايما، اتنيناتهم عم بوجههم للرسالة يهوذا تيقلن انه انتوا تبقوا محفوظين مصونين من كل زلل ويحضركم لدى مجده مبتهجين. هيدي المجد اللي بيختم فيها يهوذا تنتمي لفن أدبي منلاقيه برسالة مربولوس لأهل روما، لأهل أفسوس، لفيليبي، بواحد تسالونيكي، واحد تيموثاوس، وكمان موجودة برسالة بطرس الأولى مع بعض الاختلافات، وكمان هون عم نشوف إنه كتير قريبة من رسالة روما. هي عبارة لترجية يعني بقلب الكنيسة بقلب الجماعة، وبتمدح وتتعرف الشخص على الله وعلى عمل الله من خلالنا. القادر للقادر على أن يصونكم، يعني الله هو الذي يصون من كل زلل ويحضركم لدى مجده مبتهجين. مجده يعني عنده هو صاحب المجد، هو الإله. لا عيب فيكم، كلمة لا عيب تنذكر 3 مرات بالعهد الجديد، برسالة مربولوس لأهل أفسس 1-4، كولوسي 1-22، وهون بهيدي الرسالة يعني بالآية 24، وهي صيغة للعائشين قدام الله وللتقرب من الله ضروري يكونوا بدون عيب. هيدا هو الخلق الحسن، لما بيقول بسفر التكوين لما خلق الإنسان وكان ذلك حسن جدا، دلالة على الخلق الحسن الجدا، الحسن جدا. مبتهجين، ليش هنا البهجة؟ اللقاء مع الله هو فرح لأنه هن بحضرة الله، لما بيمارسوا الشعائر العبادة هي كمان في فرح. بالكنيسة بيكون الإنسان بيتذكر مش تذكار بس بالذاكرة، وإنما عم بيأون العمل، يعني عم بيعيش هلأ الحدث الخلاصي، عم بيعيش الفداء، عم بيعيش الخلاص كله سوا بالليتورجية الإلهية. بيقول بالآية 25 للإله الواحد مخلصنا بيسوع المسيح ربنا المجد والجلال والعزة والسلطان قبل كل زمان والآن ولأبد الدهور آمين. الله هو واحد، هيدي صفة لله وحده، وحدانية الله هي موضوع مفروغ منه، لكن بالمقارنة مع آية 4 بندد يهوذا بالأشخاص يلي بينكروا الرب يسوع، يعني على أنه هو الله، ويلي بيحطوا من شأن الخليقة بيحطوا كمان من شأن الخالق، من هيك عم بيشدد على الوحدانية. من هون لما بيقول للإله الواحد مخلصنا بيسوع المسيح، كلمة مخلصنا ذكرت 16 مرة، هي دلالة على الخلاص، على خلاص الله للإنسان. لما كانوا الغنوصيين يعني هيدا التيار كان فيه تهديد للمسيحيين يلي بيقولوا إنه الخليقة منا مخلصة، بيقول هون بيسوع المسيح. الله هو مبدأ الخلاص، مبدأ الخلاص، ويسوع هو يلي تمم الخلاص بالتاريخ. الله هو المخلص، ويسوع حقق هيدا الخلاص بشكل ملموس طاعة للآب. بالآية بيقول المجد ربنا المسيح ربنا المجد والجلال. المجد يلي هي كمان دليل على البهاء والعظمة وعظمة الله وعزته وسلطانه. عم نشوف نحن أربع صفات: المجد والجلال والعزة والسلطان. هول الأربعة دلالة على الشمولية. قبل كل زمان والآن ولأبد الدهور آمين. قبل جميع الأزمنة يعني والعزة والسلطان قبل كل زمان. الأزل يعني دلالة على الأزل، منذ الأزل أو قبل ما يكون الزمان، هيدي يعني قبل تأسيس العالم ومنذ الأزل. ولكن هون بتدل على المستقبل الأبدي، له قبل كل زمان والآن ولأبد الدهور. عم نشوف نحن من قديم يعني منذ الأزل وإلى الأبد. كلمة آمين، آمين اللي هو هتاف بدل على الإعجاب والموافقة، موجودة بالمجدلات، ذكرت بسفر المزامير، بسفر نحميا، برسالة مربولوس لأهل روما، لأهل غلاطيا ولأهل أفسس. خلاصة لكل سفر يهوذا، رسالة يهوذا: عرف الكاتب وجود الكافرين، وهيدا أمر لا جدال فيه، ما منقدر نحن نعمل شيء ضدهم، هن مثل الزقان بين القمح، بدهم يضلوا بقلب العالم وبقلب الكنيسة حتى رجعة الرب يسوع مرة تانية. حذر هيدا بهيدي الرسالة بيهوذا، حذر زمن الحصاد، بيقول لهم حتى رح يجي زمن الحصاد والدينونة الأخيرة يلي بدها تشيل الزقان عن القمح، وعلى المؤمنين إنه يحذروا منهم ويحاولوا مساعدتهم للإخوة يلي وقعوا بشرك هودي الأشخاص واللي وقعوا بالشباك، ويسلموا الآخرين لرحمة الله. بالنهاية عم نشوف في مجدلة بنشد فيها للإله الأوحد، ومجده وعظمته مدى الدهور آمين.